الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. في ظهر هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر شوال عام 46 و400 ألف، وصلنا إلى دار الحديث السلفية بمسجد إبراهيم بشحوح لزيارة شيخنا المبارك يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وزاده من فضله وأتم عليه النعمة وأصبغ عليه المنة، ولزيارة طلابه في هذه الدار المباركة. ونسأل الله عز وجل أن يجعل في هذه الزيارة الخير والبركة والنفع لنا ولعباده، ونحن والله لولا المشاغل التي تنوب بين الحين والآخر وهكذا شقة السفر، وإلا فإننا نرتاح ونطمئن إذا زرنا شيخنا حفظه الله ونفرح ونسعد، فقد جمعتنا وإياه سنوات كثيرة وأعوام عديدة ومواقف عظيمة، أعظمها أننا استفدنا منه علما كثيرا بحمد الله عز وجل، واستفدنا من نصائحه وتوجيهاته في الجانب العلمي والجانب العملي، ليس فقط الجانب العلمي، فقد استفدنا منه أيضا في الجانب العملي في كيفية التعامل مع ما يقع من الأمور، استفدنا أيضا من سمته وطريقته في كثير من شأنه، فأسأل الله أن نكون في ميزان حسناته. وأذكر أني أول ما وصلت إلى دار الحديث ودماج التقيت به على باب المكتبة، وكان أول لقاء معه، فسألته عن بعض العلوم التي كنا قد تعاطيناها في أيام الدراسات الجامعية والدراسات المدرسية، فأجاب بسؤال أو بجواب مختصر وبتوجيه موفق أن علينا الأخذ بالأدلة وما سوى ذلك يطرح. فالحمد لله أنساني الله تلك العلوم وأصبحت معتقدا لخلاف ما كنا قد أخذناه، وهذا من فضل الله عز وجل علينا، فإن وجود العالم السلفي الناصح لمن أسباب الهداية. والله عز وجل قد قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، والعلماء هم ورثة الأنبياء في تحصيل العلم وفي الدعوة إلى العلم. نعم أيها الأخوة، نحمد الله عز وجل كثيرا على ما هيأ وأعان لهذا البلد بهذه الدعوة المباركة، بدءا بشيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، إذ أنه جاء واليمن مظلمة كما قال الأول، أو أقصد الشاعر، كان اليمن مظلم جنوبه الشمال شيعة وصوفية، وما للحق مجال حتى جاءنا سيف صارم شق الجبال. يعني كلام في محله كما يقال. وانتشرت الدعوة في عهده وبلغت السهل والجبل، ثم حين وافته المنية قدر الله عليه بما هو مقضي على الجميع، كل نفس ذائقة الموت، يسر الله أن كانت الوصية لشيخنا يحيى بن علي الحجوري، يعني قام وقعد وفعل كل ما من سبيله الحفاظ على هذه الدعوة، حتى رمي بقوس واحدة من كثير من الناس، سواء كان من خارج الدعوة أو ممن يدعي الانتساب إلى هذه الدعوة. والتوفيق من الله، التوفيق من الله سبحانه وتعالى، إذا أراد أن يهدي الإنسان هداه، وإذا أراد أن يخذله خذله، فالحمد لله. أخبرني بعض الأخوة قال لقيت أحدهم وإذا به يقول: أنا يعني اعتقدت أن الشيخ مع أن الحق مع الشيخ حي أمرين، وأحببته لأمرين. الأمر الأول أن الشيخ مقبل اختاره دون مسواه على كرسي. الأمر الثاني أني رأيت المخالفين له يعني يرموه عن قوس واحدة، الجميع يرميه عن قوس واحدة، وهذا قد لا يتفطن له إلا خلص الناس حين ترى الرافضي يطعن في الشخص، الصوفي يطعن في الشخص، السروري يطعن في الشخص، الخارجي يطعن في الشخص، صاحب الدنيا يعني ربما يطعن في الشخص، بينما تجد في المقابل طلاب العلم يحبون هذا الشخص، فتجد هذا الشخص ناصح وأمين في نصحه. ولكن الحمد لله يا أخوة، كم من العلماء قد ابتلي، كم هذا سبيل لا بد فيه من الابتلاء. من ظن أن هذا السبيل يسلم فيه من الابتلاء، يعني هذا ما عرف الدعوة السلفية. هذه الدعوة قائمة على الابتلاء من أول رسول أرسل إلى أهل الأرض نوح عليه السلام، ثم تتابع الرسل تترى إلى أن خطب محمد والبلاء حاصل عليهم، ويصبرون ويدعون إلى الله وهم في خير عظيم. وها نحن بحمد الله عز وجل كم لحقنا من أمور في هذه الدعوة، سواء الفتن الداخلية التي حصلت فيها أو الفتن الخارجية من تربص الأعداء بها، ومع ذلك حصلت السلامة الكثيرة. نحمد الله كثيرا ونشكره كثيرا على ما أعطانا وأولانا وأسدى لنا، أحمد الله سبحانه وتعالى. وأما الوطن، وطن الداعي إلى الله حيث يجد الدعوة، هذا هو الوطن. يعني نحن ما نتقيد ببقعة واحدة أو بمحافظة أو بدولة أو بمنطقة، لا، أين وجدنا الدعوة إلى الله عز وجل هذا موطننا، هذا مكاننا، وهذا شأننا. فهذا الذي جعل بعد توفيق الله عز وجل ما ترونه من الخير، وإلا لو كنا ما نريد إلا موطن واحد ربما يحال بيننا وبين هذا الموطن، ثم عند ذلك نصاب باليأس والقنوط ونترك الدعوة. لكن لا، خرجنا من دماج كما تعلمون، يعلم الجميع، وفي الأسبوع الأول وإذا بشيخنا حفظه الله قد بدأ في دروسه وعلومه في مسجد الفتح بصنعاء، ثم كان ما كان وانتقل إلى المملكة العربية السعودية. أذكر ما بين تدريسه وبين انتقالنا إلا أننا انتهينا من الحج في ذلك العام، انتهينا من الحج ثم نزلنا إلى العوالي منطقة بين العزيزية وبين العوالية على الكبري ذاك الدائري الرابع، على كبري الدائري الرابع أذكر العمارة كلما مرنا بها، ونحن خمسة أو ستة الله أعلم في حدود هذا العدد. وإذا به يبدأ ويشرع في القراءة ونحن نسمع ونستفيد، ثم شاء الله عز وجل أنه يسكن في العزيزية وإذا به يقرأ ويقرأ عليه واستمر في خيره، انتقل إلى مطحاق قريش نفس الخبر يقرأ وتدريس ومراجعة وتأليف، خرج إلى العمود وإن شاء الله عز وجل يجتمع له الجمع العظيم، وبقي على ذلك ما شاء الله أن يبقى، ثم بغي عليه مرة أخرى خرج إلى شحوح، أول ما وصل إلى القراءة والتدريس وغير ذلك، هذا من فضل الله. فهذا وطننا، وطننا ومكان يعني سكننا هو المكان الذي تنتفع فيه الدعوة وتنفع به الدعوة ما شاء الله عز وجل من الناس. فالحمد لله الذي يسر ما يسر وأعان على ما أعان، ونحن والله في خير عظيم جدا. ماذا نقول يا أخوة؟ ماذا نقول؟ والله أننا في خير عظيم، تأليف، تصنيف، تدريس، زيارات لإخواننا، يعني خرجات دعوية إلى أغلب المناطق اليمنية، وهذا من فضل الله عز وجل، ثم من فضل شيخنا حفظه الله. فكثير منا إن لم يكن كلنا الآن الذي في الساحة الدعوية استفاد منه علما كثيرا وعلما غزيرا، أو استفاد منه كذلك في كيفية التعامل مع هذه الفتن، واستفاد منه نصحا وتوجيها. فأحمد الله على ما أنتم عليه في هذه الدار المباركة، ونحن كذلك نحمد الله عز وجل. والله أني قلت لبعض أخواني قبل أيام زاروني ويقولوا اصبر، قلنا يا أخوه لماذا فقط ننظر إلى الجانب يعني السلبي؟ إذا جاءتنا محنة أو جاءتنا فتنة، نحن في خير، نحن في خير، وفعلا في خير من جميع الجوانب، لا تنظر فقط إلى جانب واحد. يا أخي نحن في خير، نحن نسكن في بيوتنا ونأكل ما شاء الله ما فتح الله علينا، ثم نحن نؤلف، نحن نصنف، نحن ندرس، نحن نصلي الجماعة في وقتها، نحن في أغلب اليوم في المسجد، إيش عاد نريد؟ نحن نجتمع مع إخواننا وبالنصائح والتوجيهات، ماذا باقي نريد؟ الحياة أكل وشرب، وهذه ينالها الجميع، كلوا ماذا يأكلون ويتمتعون، الكفار يأكلون ويتمتعون، والمؤمن يأكل ويستفيد ويشرب، لكن عندنا ما ليس عند غيرنا، عندنا ما ليس عند غيرنا، فضل الله عز وجل، من علم الكتاب والسنة، من تعلم القرآن، من تعلم العقيدة، من تعلم الحديث، من الاهتمام بشأن المسلمين دعويا، هذه نعمة كون الله عز وجل اصطفانا واجتبانا، ونسأله أن يقبلنا، نسأله أن يقبلنا، لأننا إن لم يقبلنا كانت الخسارة العظيمة. ولذلك كان إبراهيم عليه السلام يبني في الكعبة ويقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فالإنسان يسأل الله عز وجل القبول مع هذا الخير الذي هو فيه، ولا بأس بالتحدث بنعمة الله، هذا ليس من العجب في شيء وليس من الرياء في شيء، نحن نتحدث بنعمة الله عز وجل علينا حتى لا نزدري هذه النعمة، يعني كونها تأتي فتنة، يأتي متربص، يأتي حاسد، يأتي حاقد، يأتي شيء، هذه أمور قد تقع وقد لا يسلم منها خلص الناس، فما بالك بنا نحن ضعفاء الإيمان وضعفاء العلم والعمل. ولكن الخير الذي نحن فيه يزيد أضعاف مضاعفة على ما يأتينا من غيره، والله المستعان. أيها الأخوة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي فمرني بأمر، قال قل آمنت بالله ثم استقم. هذا حديث قصير في مبناه، عظيم في معناه. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول آمنت بالله، وليس فقط مجرد القول، لكن يدخل فيه كذلك العمل، أن لم يدع قول الزور والعمل به، فالقول أيضا قد يطلق على العمل، قل آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، وحقق هذا الإيمان بالإيمان بألوهية الله عز وجل وربوبية الله عز وجل وأسمائه وصفاته، والإيمان بما أنزل في كتابه، والإيمان بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم استقم، استقم على هذا الإيمان، استقم على هذا القول، استقم على هذا الاعتقاد، لأن كثيرا من الناس ربما قالوا آمنا بالله. كثير من الناس، كثير ممن قد دخل في هذه الدعوة السلفية، قد قال بلسان حاله ومقاله آمنت بالله، لكن أين هو من الاستقامة؟ أين هو من الثبات على دين الله عز وجل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط بين الأمرين، قل آمنت بالله ثم استقم على الإيمان بالله سبحانه وتعالى حتى توافي الله سبحانه وتعالى بصالح العمل، ويبعث كل عبد على ما مات عليه. هذا أمر من المهمات بمكان، الاستقامة على دين الله عز وجل، والاستقامة استقامة العمل، استقامة الاعتقاد، استقامة القول، ملازمة الخير، البعد عن الشر والضير، الاستقامة استقامة المنهج والسريرة، واستقامة الظاهر والباطن. قل آمنت بالله ثم استقم، يلزم منه ما علمته من أحكام الله عز وجل العقدية، وكذلك العبادية، وكذلك المعاملاتية، وما إلى ذلك، تكون عليه، تستقم عليه. وهو معنى يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، أي استقم حتى لا تنحرف. ولذلك كان عبد الله بن مسعود يقول اللهم أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سل تعطى. ولأهمية الاستقامة وصى الله عز وجل بها نبيه، مع أنه صلى الله عليه وسلم أفضل المستقيمين على دين الله، كان عالما عاملا مبادرا ملازما، ولذلك كان عمله ديمة لا يقصر، ترك يوما ركعتي الظهر للشغل بوفد ثقيفة ونحو ذلك، وإذا به يصليها بعد العصر ولازمها بعد ذلك حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه ولأتباع نبيه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، استقم كما أمرت يا محمد. أمره الله بالتوحيد، أمره الله بإخلاص العمل، أمره الله بإصلاح العقيدة، أمره الله بالصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك من الطاعات والقربات. فاستقم كما أمرت، كما أمرك الله، ومن تاب معك، سواء ممن كان في عصره من الصحابة الكرام والأئمة الأعلام أو من جاء بعدهم يلزمه الاستقامة كما استقام هؤلاء. والله عز وجل يقول أيضا فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، لأن اتباع الهوى هو من أعظم أسباب البعد عن الاستقامة، بل ربما هو السبب الأول والأوسع للبعد عن الاستقامة. المبتدع يبتدعون باتباع الهوى، العصاة يعصون الله باتباع الهوى، المشركون يقعون فيه من الشرك والبلاء باتباع الهوى. فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فلذلك حذر الله عز وجل المستقيمين من اتباع الهوى، لأن اتباع الهوى هو الذي يصرفك، اتباع الهوى هو السبب في زيغك، اتباع الهوى هو السبب في قصوره. بعضهم ربما يقصر في الجماعة اتباع لهواه، ما يصلي من الليل ما يسره الله اتباع لهواه، يقصر في العلم والمواجعة اتباع لهواه، يجالس المبتدع اتباع لهواه. لذلك حذر الله عز وجل المستقيمين من اتباع الهوى. وهكذا يقول الله عز وجل فاستقيموا إليه واستغفروه، استقيموا إليه واستغفروه، دليل عظيم على أهمية الاستقامة وملازمة الطاعة وملازمة المبرات وملازمة الخيرات. واستغفروه، لأن كثير من المستقيمين، بل أغلب المستقيمين، ما أحد معصوم، ما أحد معصوم، كل المستقيم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما هناك معصوم، إنما المعصوم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك علينا أن نستقيم ونستغفر. استغفر من ذنوبك، سواء كانت ذنوب قلبية مثل سوء الظن، سوء الحسد، كذلك الغل، الحقد على المؤمنين، وغير ذلك مما يقع فيه كثير من الناس. وهكذا استغفر من الأقوال التي يفعلها الكثير من الناس، وهكذا المخالفة للكتاب والسنة، واستغفر من الأفعال المخالفة للكتاب والسنة. حتى قال بعض أهل العلم يعني في معنى هذه الآية: استقيموا إليه واستغفروا. قد أمرهم بالاستقامة ومع ذلك أمرهم بالاستغفار مع الاستقامة، دليل على أن المستقيم يحتاج إلى أن يراجع نفسه بدعاء الله عز وجل بالثبات، ودعاء الله عز وجل مغفرة الذنوب وستر العيوب، وهكذا ملازمة الطاعات، وإذا وقع في معصية أيضا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فالاستقامة شأنها عظيم، ليست فقط أن يكون لك لحية أو ثوب قصير، هذا من الاستقامة. الاستقامة ملازمة الكتاب والسنة في السراء والضراء والشدة والرخاء وفي جميع الشأن. استقامة مراقبة الله أيضا في السر، كما أنك تحرص بالعلن على ألا تشان بشيء من الأمور، احرص في السر على ألا تشان بشيء. فإن كنت تحرص على ألا يراك أحد الناس في فعل مستقبح، فليكن مراقبتك لله عز وجل أعظم من ذلك. لا يراك وأنت في خلوتك ربما تعاقر وتفعل ما لا يجوز. عباد الله، إن الاستقامة شأنها شأن عظيم. من استقام على الإسلام في دنياه استقام شأنه على الصراط المستقيم. انظر إلى عظيم هذا الإسلام، سماه الله الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، لأن أهل الإسلام يستقيمون عليه على غير الطريق المغضوب عليهم وعلى غير طريق الضالين. وهكذا سمي الجسر الممدود على متن جهنم بالصراط المستقيم، لأنه مستقيم في شأنه، ثم أيضا يمر عليه من استقام في الدنيا. وقد بشر الله عز وجل المستقيمين بخير عظيم، حيث قال الله عز وجل: نعم، الملائكة يستقبلون حين يستقبلون: ألا تخافوا ولا تحزنوا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. هذه بشارة عظيمة، إن الذين قالوا ربنا الله، موافق للحديث: قل آمنت بالله، ثم استقاموا على هذا القول، استقامت جوارحهم، استقامت قلوبهم، استقامت أقوالهم: ألا تخافوا مما تركتموه، ولا نعم ألا تحزنوا، ألا تخافوا على ما يأتي ومما يأتي، ولا تحزنوا على ما تركتموه. ومن الذي يبشرهم بهذا الخير؟ الملائكة، أولياؤهم الملائكة، ينصرونهم، يحبونهم، يدافعون عنهم، كرام كاتبين، وإن عليكم لحافظين، كرام الكاتبين، إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استقيموا ولن تحصوا. ستستطيع أن تأتي بجميع الأوامر، ولذلك قال الله عز وجل: اتقوا الله ما استطعتم، لكن استقم بما علمت من دين الله عز وجل، وسر على ذلك الطريق حتى تلقى الله. إياك أن تكون صيدا لحزبية، أو صيدا لخرافة، أو صيدا لشبهة، أو صيدا لشهوة. احرص على سلامة نفسك كما تحرص على سلامة عينك من أن يصيبها شيء من الضرر، احرص على استقامتك، ليأتكن استقامتك أصفى من الثوب الأبيض، فاحرص عليها واعتني بها، وادعو الله عز وجل بالثبات عليها. ولازم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم منهج السلف، وازدد من العلم والعمل، وهكذا جالس الصالحين إلى غير ذلك. هذه وسائل تسلم فيها استقامتك، لأن المنحرفين ينحرف بعدم الإخلاص، بعدم بالقصور في الدعاء، وعدم سؤال الهداية، ويقع في المخالفة أيضا بعدم ملازمة السنة، ويقع في المخالفة بمخالفة منهج السلف رضوان الله عليهم، ويتأثر بمن يجالس، ربما جالس السيئين فصار سيئا على طريقهم. فجالس الصالحين أو يؤتى من قلة علمه فازدد علما وازدد فهما لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما تحافظ به على الاستقامة التوبة، التوبة وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وكلنا يذنب والمغفور له، والموفق من تاب إلى الله عز وجل من هذه الذنوب ومن هذه المعاصي. ومما أيضا تسلم به من التغير عن هذه الاستقامة النظر في قصص الأنبياء وقصص المرسلين وقصص الطائعين وقصص المخالفين، وتعلم ما في الثواب العظيم للمستقيمين على دين رب العالمين. ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجود إحسانه أن يتوفانا مستقيمين، وأن يرزقنا حسن عبادته. وجزى الله شيخنا خير الجزاء على أن أتاح لنا هذه الفرصة لإلقاء هذه الكلمة لإخواني في هذه الدار المباركة. والحمد لله نحن جئنا في عدد لا بأس به، وممن هو معنا الشيخ سالم بن شعيب حفظه الله القائم على مسجد الرحمن بمدينة الغيضة، وكذلك الأخ أبو مصعب الحسني القائم على مسجد سلمان بمدينة الغيضة، وهكذا القاضي سالم المقدم رئيس محكمة الاستئناف في محافظة المهرة. ويعني أحببنا جميعا أن نكون زوارا لشيخنا مستفيدين مقتبسين، ومعنا كذلك أخوة من أبناء المهرة وطلاب علم منها هنا ومنها هنا، والحمد لله رب العالمين.